بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام إلى الحديث 70 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في أحاديث الزكاة، وذلك أنه يتعلق بإخراج الجباة لجمع الزكاة من الناس، وهو من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد سبق ترجمته ورضي الله عنه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك في العام 9 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة، أي أميرا على الجباة الذين يجمعون الصدقة، وكان ذلك في إلى مكة وما حولها وما بين مكة والمدينة. فقيل، أي قال الناس: منع ابن جميل، أي منع الزكاة. وابن جميل رجل من قريش بن تيمية بن مرة، وخالد بن الوليد وهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي سيف الله ورسوله رضي الله عنه، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني من أسلم من أعمامه، فلم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويقدره، وكان العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعقيبا على ما يقوله الناس ويتداولونه من منع هؤلاء للزكاة، قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل ليس له الحق في منع الزكاة، ومنعه لها هو كفران للنعمة، فقد كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. فحق هذه النعمة أن تشكر لله، وشكرها بأداء الحق الواجب فيها، فكل من أنعم الله عليه بنعمة وجب عليه الوفاء بشكر النعمة، وشكرها هو صرفها فيما أمر الله أن تصرف فيه. فمثلا نعمة الصحة والشباب والفراغ نعمة أنعم الله بها، وشكرها صرفها في مرضات الله وطاعته. وكذلك نعمة المال هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وشكرها هو صرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأول ذلك أداء الفرائض، لأنها أحب الطاعات إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرائض في المال أهمها الزكاة الواجبة، لأنها ركن من أركان الإسلام 5. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم معناه ما ينكر أو ما يعتمد عليه في منعه للزكاة إلا أن كان فقيرا. ونقم فلان على فلان كذا، أي أنكره عليه أو غضب عليه لأجله. ولذلك قال الله تعالى: نعم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. هل تنقمون منا معناه هل تنكرون علينا أو تعتمدون في معاداتكم لنا وغضبكم علينا إلا على هذا الأمر. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهنا تجدون الأدب، فإن الراوي لم يسمي ابن جميل لأنه قد وقع في محذور ومكروه، وسمى الرجلين الآخرين وهما خالد والعباس لأنهما سيبرآن من ذلك. فابن جميل الذي ثبتت عليه التهمة لم يسمى، لم يقل من هو، قيل ابن جميل فقط، نسب إلى أبيه، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. النبي صلى الله عليه وسلم برأ خالد بن الوليد، قال أما خالد فإنكم أيها الناس عندما زعمتم أنه منع الزكاة تظلمون خالدا، فإنه لا يملك ما تؤدى فيه الزكاة، بل كل ما يملكه قد وقفه في سبيل الله، فهو حبس ووقف، والوقف لا تجب عليه زكاته لأنه قد خرج منه لله. وقد اختلف أهل العلم في المال الموقوف هل تجب زكاته أم لا، وسبب ذلك الخلاف في ملك الوقف. فالأوقاف هل هي مملوكة لأصحابها الذين وقفوها أو للذين وقفت عليهم، أو هي مملوكة لله تعالى؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مملوكة لواقفيها لم تخرج عن ملكهم، وهذا مذهب مالك رحمه الله. القول الثاني أنها ملك للوقوف عليهم، أي للفقراء والجهات التي يوقفوا عليها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثالث أنها ملك لله، انتقل ملكها عن الواقف ولم يصل إلى الموقوف عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة. فمذهب أبي حنيفة أن الأوقاف كلها رفع الله عنها يد المخلوق، فليست ملكا لمخلوق، وإنما هي ملك لله كالمساجد، فالمساجد ليس عليها ملك للمخلوق. فقال أبو حنيفة كذلك الأوقاف هي مثل المساجد، ملك لله ليس فيها ملك لمخلوق، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة لأنها في ذاتها زكاة، على مذهب أبي حنيفة. أما على مذهب مالك فهي ملك للواقف قد ملك أصلها وسبل منفعتها. ويستدل المالكية لذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست أصلها وسبست منفعتها. حبست أصلها أي حبسته عندك فجعلته ملكا لك، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فيبقى ملكا للواقف حتى لو مات. فهذا المقصود بتحديث أصلها. أما منفعتها فهي مسبلة، أي في سبيل الله، مرسلة في سبيل الله للفقراء. فلذلك يرى المالكية أن الوقف يبقى على ملك واقفه ومنفعته للموقوف عليه. وأما الشافعية والحنابلة فيرون أن الوقف ملك للموقوف عليه، فإذا وقف الإنسان دارا على الفقراء فقد أصبحت الدار مملوكة لهذا الجنس من الناس، وهم الفقراء يتداولونها فيما بينهم. ويشكل على مذهب الشافعية والحنابلة أن المالك حينئذ غير متعين، لأن الفقراء جنس، قد يكون الإنسان فقيرا اليوم ويكون غنيا غدا، قد يكون غنيا اليوم ويكون فقيرا غدا. ويظهر أثر الخلاف في الزكاة، فعلى مذهب الحنفية لا تجب الزكاة في الوقف مطلقا، وعلى مذهب المالكية تجب الزكاة على الواقف ما دام حيا، ولكنه لا يخرجها من عين الوقف بل يخرجها من ماله الآخر. وعند الشافعية والحنابلة إنما يزكيها الموقوف عليه إذا ملك منها نصابا، فإذا كان الوقف على شخص واحد أو على شخصين أو على معينين فكان كل واحد منهم يصل إليه نصاب من الموقوف فإنه تجب عليه الزكاة فيه. كذلك اختلف أهل العلم في الوقف هل يشمل جميع أنواع المال أو يختص بالعقار ولا يذكر فيه المنقولات. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقف يشمل جميع أنواع المال، فيمكن أن يقف الإنسان قلما أو ساعة أو سيارة أو فرسا أو دفترا أو كتابا فتكون الكتب أوقافا. وذهب الحنفية إلى أن الوقف مختص بالعقار وهو مثل الدور والنخل والأرض والزرع، فهذا الذي يحل وقفه، والعقار هو الأرض وما اتصل بها فيشمل البنيان والزرع. ما معنى العقار يا أخي؟ العقار ما هو؟ العقار ما معناه؟ العقار الأرض وما اتصل بها، فالبنيان من العقار، والأرض التي ليس فيها بنيان عقار، والنقل من العقار، فهمت؟ فالعقار يجوز وقفه إجماعا. أما المنقول كالدروع والسيوف والخيل والسيارات والأقلام والكتب والساعات ونحوها ففيه خلاف هل يصح وقفه أم لا. فالحنفية يرون أنه لا يوقف المنقول، والمنقول هو ما يستطيع الإنسان نقله، هذا الكتاب تستطيع نقله لكن البيت لا تستطيع نقله، فالعقار لا يستطيع الإنسان نقله، والمنقولات الأخرى هي ما سواه من المال. فعند الحنفية أن العقار لا يوقف، أن العقار يوقف وأن المنقول لا يوقف، لكن هذا الحديث صريح في جواز نقل جواز وقف المنقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قالبا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع، وهو اللباس الذي يلبسه المقاتل من الحديد فيمنعه ضرب السيف. وقد ألهم الله داود عليه السلام نسج الحديد فكان يصنع الدروع التي تقي الناس من الحرب، ولذلك قال الله تعالى وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا. أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات، أي تغطي جسم الإنسان بكامله، وأعتاده جمع عتاد، والعتاد عدة المقاتل فتشمل السلاح والخيل ونحو ذلك، فكلها داخلة في الأعتاد، وكل هذه الأمور من المنقول، فدل ذلك على جواز وقف الحيوان والمنقول كله. يجوز للإنسان أن يقف سيارة أو كتابا أو قلما أو كل ما ينتفع به فيجعله وقفا في سبيل الله بدلالة هذا الحديث. والحديث أيضا يدل على أن الوقف لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن خالد الزكاة بأنه قد جعل ماله وقفا في سبيل الله. وأما العباس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبرئته للعباس وحكمه ببراءته وأنه لم يمنع الزكاة، قال وأما العباس فهي علي ومثلها، أي هي دين علي ومثلها. فقد جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من العباس زكاة ماله عامين ليجهز بها جيشا، فأخذ منه زكاته عامين قابلين قرضا ليجهز بها جيشا. وهذا دليل على جواز تقديم الزكاة عن وقتها، فالزكاة ليست مثل الصلاة، الصلاة لا يحل تقديمها عن وقتها ولا يجزئ مطلقا، فلو صلى الإنسان الآن الظهر فصلاته باطلة ولا تجزئ، لكن الزكاة بما أنها حق متعلق بالمال وليست حقا متعلقا بالشخص كما سبق يجوز تقديمها عن وقتها. وقد أجمع أهل العلم على جواز تقديمها بالوقت اليسير كالشهرين والثلاثة، واختلفوا فيما زاد على ذلك. وهذا الحديث يدل على تقديمها لأكثر من ذلك للمصلحة العامة للمسلمين، فتجهيز جيش الجهاد في سبيل الله من المصالح العامة، وتجهيز الجيوش يحتاج إلى مال، فإذا كان بيت المال لا يوجد فيه ما يكفي لتجهيز الجيش جاز للإمام أن يقترض من التجار والأغنياء ما يجهز به الجيش، فيكون ذلك تجهيزا للجيش. وعلى هذا إذا كمل الحول فازداد مال الأغنياء عما بذلوه في الزكاة، لأنهم سيبذلون فقط زكاة ما لديهم الآن، ومن المتوقع أن يربحوا خلال العام القابل وخلال العام الذي بعده، فمثلا مال العباس قد يكون زاد في ذلك العامين زيادة بينة، لكن لم تلزمه الزكاة فيها لأنه قد قدمها فانسحب ما قدمه على ما يأتي، وهذا بفضل الله ورحمته. فالإنسان إذا قدم الخير وسارع إليه كتب له ثواب ولو كان أقل من اللازم لو أخره. فمثلا ما دفعه العباس قرضا للنبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة في العام الذي دفعه فيه كان على قدر ماله الآن، على زكاة ماله الآن، وهو تاجر فسيربح في العام القابل ويربح في العام الذي بعده ازداد ماله، لكن تلك الزيادة لم تلزمه زكاتها ولم يلزمه دفع شيء فيها لأنه قد قدمها. ونظير هذا من صلى الصلاة قصرا في السفر فجاء إلى المدينة والناس يصلون في المسجد، لا يلزمه أن يصلي معهم ولا يلزمه أن يتم الصلاة بركعتين أخريين لأنه قد أداها في أول الوقت فأجزأه صلاتها مقصورة في أول الوقت. ونظير ذلك أيضا في الصيام، إذا صام الإنسان هنا يوما هو الأول من رمضان وسافر إلى أمريكا فوجد الناس هناك لم يصوموا، تأخر صومهم مثلا لاختلاف الرؤية، فصام هو أكمل العدة 30 يوما، واليوم 31 ما زال أهل أمريكا صائمين لأنه لا يصوم معهم لأن الواجب عليه فقط 30 يوما وقد أكملها، ولا يجب على الإنسان صيامه أكثر من 30 يوما. والعكس صحيح، لو صام الإنسان مع أهل الهند أو أهل إندونيسيا فجاءنا هنا فأفطر الناس قبل أن يكمله فإنه يفطر معهم ولكنه يقضي يوما إن كان لم يقم 29 يوما، أما إذا كان صام 29 يوما فيجزئه ذلك ولا يلزمه قضاء يوم. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى دفع الزكاة عن العباسي لأن قوله علي تعصد بها ومثلها، أي عليه مثلها كذلك، وهذا يدل على أن كل حق على إنسان يجوز أن يتولاه عنه غيره، فإذا دفع عنه غيره دينا أو أدى عنه الزكاة أجزاه ذلك وبرئت ذمته به. ثم قال يا عمر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما بلغه أنه كان قد أغلق الكلام على العباس بن عبد المطلب في قضية الزكاة والعباس قد أخرجها من قبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه، يريد أن ينبهه إلى ضرورة احترام العباس وتقديره لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيجب على المسلمين مودة العباس بن عبد المطلب لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذوي القربى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه إلى خاصية مهمة وهي أن عم الرجل سن أبيه، أي كأنما نبت هو وأبوه من أصل واحد، فالصنوان أن الثمرة التي خرجت مع أخرى من أصل واحد كالعنبتين ونحوهما، وهذا يدل على التقارب وشدة العناية. وهذا الحديث يؤخذ منه وجوب بعض السعاة لجمع الزكاة وأن الساعي يخبر بما لقي، وأن من منع الزكاة أو ترك واجبا فإنه لا غيبة له فيما تركه، وكذلك كل فاسق فيما فسق فيه وأعلمه لا غيبة له في ذلك. فإذا كان الإنسان مشهورا بالكذب يكذب في كل أقواله فالتحدث عنه بأنه كذاب ليس من الغيبة، وإذا كان الإنسان مرابيا وله شركة قائمة على الربا أو يملك مؤسسة ربوية أو بنكا ربويا فقيل فلان مراب فليس هذا من الغيبة لأنه مما أعلنه، وهكذا كل ما أعلنه الإنسان إلا ما اختفى به، الأمور التي يخفيها الإنسان ويفعلها سرا لا يجوز ذكره بها لأنه يخفيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المؤمن قال من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. فابن جميل هنا أثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الزكاة وذكره بها في غيبته فليس ذلك من الغيبة، وكذلك يدل الحديث على الدفاع عن أعراض المسلمين، فمن تكلم في عرض أخيه وهو حاضر فعليه أن يدفع عن عرض أخيه كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض خالد وعن عرض العباس وبرأهما مما تكلم الناس بهما به. والدفاع عن أعراض المسلمين هو من الجهاد في سبيل الله ومن حقوق المسلم على أخيه، وكل مسلم يدافع عن عرض أخيه في مكان ينال فيه منه فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، وإذا خذله في مكان هو فيه محتاج لمن يدافع عنه فإن الله يخذله في مكان أيضا يحتاج هو فيه إلى المناصرة. وكذلك يدل الحديث على جواز تقديم الزكاة وقد ذكرنا ذلك، وأنه إن كان للمصلحة فبها، وكذلك يدل على جواز وقف المنقول كما ذكرنا، وعلى أهمية الأوقاف عموما وأن فيها فضلا عظيما، وأن كل إنسان يملك مالا إذا وقفه في سبيل الله كان ذلك مزية عظيمة لأنه أفضل مما لو أخرج زكاته وبقي على ملكه. الحديث 71 بعد 100 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين انقسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يرويه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو ابن مازن بن نجار من الأنصار، وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فقهائهم الذين كانوا يصفون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته. وهو يحدث عن قصة حصلت للأنصار في غزوة حنين، وكانت غزوة حنين في العام 8 من الهجرة، في ذي القعدة بعد أن فتح الله، أو في شوال بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع قبائل هوازن في وادي حنين، وهو واد بين مكة والطائف، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على الإسلام، وقد خرج معه الجيش الذي فتح به مكة وهو 10,000 مقاتل جاءت معه من المدينة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة، فكانوا 12,000. فقال أبو بكر: لن يغلب 12,000 عن قلة، واستكثر الناس هذا الجيش، فامتحنهم الله سبحانه وتعالى عندما لقوا عدوهم، فرماهم هوازن عن قوس واحدة، فهرب جمهور المسلمين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة من الصحابة معه، وكان يتقدم على بغلته الشهباء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فوقف في وجه الجيش فأخذ قبضة من تراب فرماها في وجوههم، فلم يبقى أحد منهم إلا وقع في عينيه شيء من تلك التراب، وكانوا 120,000 مقاتل، فهزمهم الله أمام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس بن عبد المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم في من ثبت، فأمره أن ينادي في الناس، فنادى العباس: يا أهل الشجرة، يا أهل الثمرة. فرجع الناس، فكان منهم من يرد راحلته، ومنهم من تغلبه فينزل عنها فينكسر أو يأتي، حتى تكامل الجيش، وانهزم هوازن وانكشفوا على أموالهم ونسائهم، فأخذها المسلمون، فغنموا الغنائم وسبوا السبي. وكانت هذه الغزوة، وهي غزوة حنين، من الغزوات التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصره الله فيها، وامتن على المؤمنين بالنصر بها في كتابه، فقال: ويوم حنين، قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والمقصود بالمؤمنين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 100 رجل، وفيه النساء، ومن بين من ثبت معه أم سليم بنت مطحان رضي الله عنها من النساء. ولما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذه الغنائم الكبيرة التي لم يغنموا قط مثلها، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة والأعراب الذين غزوا معه، والمؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا تحت ظلال السيوف خوفا من القتل ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ولا المهاجرين شيئا، أعطى عددا يسيرا من المهاجرين الفقراء الذين لا يملكون شيئا، ولكن لم يعطي كبار المهاجرين شيئا ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا، وكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. وهذا من السياسة الشرعية، فإن هوازن لم يهزموا أمام الجيش بكامله ولم يقاتلهم المسلمون، إنما هزمهم الله بقبضة تراب رماها في وجوههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم والمئة الذين ثبتوا معه في وجوههم، فانكشفوا وانهزموا عن غنائمهم وسبيهم وهربوا في الفجاج وتفرقوا في الأرض. فلذلك لم يجب تخميس الغنائم كما هو الحال في كل غزوة أخرى، فالغزوات الأخرى التي قاتل فيها المسلمون تخمس فيها الغنائم، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، معناه أن أربعة أخماس هي للمقاتلين الذين غنموا، وخمس واحد هو لله، يقسم في المواضع الخمسة للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين هذه القسمة، ولما أسلم هوازن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، والسبي النساء والأولاد، والغنائم أي الأموال، فخيرهم بين السبي والغنائم، فاختاروا السبي أي أن يرد عليهم نساءهم وأولادهم، فقال: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط فلم يدري من أعطى ممن منع، فقال: أخرجوا إلي عرفاءكم. وهذا الحديث يدل على أن الناس لا بد أن يكون فيهم عرفاء، والعرفاء هم النواب أو القادة أو الممثلون الذين يمثلون الشعب وينوبون عنه ويتحدثون باسمه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرافة حق ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء. وفي رواية: ولا بد للناس من عرفاء. وفي رواية: والعرفاء في النار. والمقصود بذلك العرفاء الذين يظلمون الناس ويعصفون هم المتوعدون بالنار، وليس المقصود أن كل العرفاء في النار، بل قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة 12 نقيبا من الأنصار، وهم من خيرة المؤمنين، وهم من أهل الجنة قطعا، لأنهم شهدوا بدرا وكثير منهم بايع تحت الشجرة، وهم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل الجنة ليسوا من أهل النار. فالعرافة حق، ولذلك قال: أخرجوا إلي عرفاءكم. والعريف هو قائد القوم، وتصرفه في أملاكهم وأمورهم العامة نافذ إذا كان مصلحة. والناس أخرجوا عرفاءهم ولم يكن ولاهم عليهم، وإنما يختار الناس عرفاءهم لأنفسهم دون إكراه، وعرفاءهم هم ممثلوهم. ويؤخذ من هذا تأصيل العمل النيابي والنقابي، فالنقيب والنائب ينوب عن من وراءه ويمثلهم، وإذا أعطى بعض حقهم فقد فوضوه في ذلك، فهو نافذ الأمر فيهم لأنه عريفهم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن السبي والغنائم السبي، وقسم الغنائم هذا التقسيم. وعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه، أي لما أفاء الله عليه غنائم هوازن، أفاءها أي أرجعها، والفيء يطلق على الظل الراجع أي بعد زوال الشمس، يفيء ظل الشمس أي يرجع، وفاء بمعنى رجع، ومن ذلك قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا. وحمدوا أنفسهم وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي أعطاه الفيء، والفيء يطلق في الأصل على الغنائم مطلقا، وفي الاصطلاح يخص به ما أخذ من الغنائم من غير جهد ولا مشقة. فالفيء هو الغنيمة التي الغنيمة الباردة التي حصلت من غير جهد ولا مشقة، كما كغنائم بني النضير الذين كانوا مجاورين للمدينة فأخرجهم الله منها وقذف في قلوبهم الرعب، وملك المسلمون أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم يطأها المسلمون من قبل، فكان ذلك مما أفاء الله على رسوله منهم. ولذلك قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوشكتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء، فلم يؤخذ بمشقة ولا قتال. لذلك قال: ما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهذا اليوم يسمى أيضا يوم أوطاس، وذلك أن أصل المعركة كان في وادي حنين ثم انتقلت بعد هزيمة هوازن إلى أوطاس وهي أرض وراء حنين. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال في ذلك اليوم قسمة عجيبة، فكان الرجل يأتيه فيعطيه ما بين الجبلين من الإبل، ويأتيه آخر فيعطيه ما بين الجبلين من الغنم، ويأتيه الرجل فيعطيه من الذهب حتى ما يقله إلى يستطيع حمله، فيرجعون فيقولون: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد اجتمع عليه الأعراب فألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل ثمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: قسم في الناس، أي أعطى وجوه الناس ورؤساءهم وعوامهم، وفي المؤلفة قلوبهم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير المؤلفة قلوبهم، فقال جمهور أهل العلم: هم الذين دخلوا الإسلام ولكن لم يصل بعد إلى قلوبهم، فكانوا ممن نطق بالإسلام ولم يباشر الإسلام قلبه. وكثير من الأعراب كانوا كذلك، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من رجالات مكة، منهم أربعة من بني مخزوم، ومنهم صفوان بن أمية بن خلف من بني جمع، وقوم آخرون من قريش، وألف رسالا آخرين من الأعراب، فقد أعطى الزبرقان بن بدر، وأعطى عيينة بن حصن الفزارية وهو سيد بني فزارة، وأعطى الأقرع بن حابس وكان من سادة بني تميم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إن العباس بن مرداس وهو صحابي من بني سليم وكان شاعرا، وكان يطمع أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغنائم، فأتاه فلم يجد عنده إلا أربعا من الإبل فأعطاه أربعا من الإبل، فجاء فوجد الأقرع بن حابس يسوق ما بين الجبلين من الإبل، ووجد عيينة بن حصن يسوق ما بين الجبلين من الغنم، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. فأنشده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتزن على لسانه الشعر، لأن الله يقول: ما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة بين الأقرع وعيينة، وذلك أن الأقرع أفضل من عيينة، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: بين الأقرع وعيينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اقطع عني لسان هذا الشاعر، والمقصود بقطع لسانه أن يعطى حتى يسكت. فذهب به بلال فظن الشاعر أن بلالا سيقطع لسانه، فتلكأ فذهب به بلال فأعطاه من الذهب شيئا كثيرا حتى أسكته. وهذا معنى اقطعني لسان هذا الشاعر. وذهب الحنابلة إلى أن المؤلفة قلوبهم هم قوم لم يسلموا بعد، ولكن لهم مكانة اجتماعية في ذويهم وسيادة في قومهم، فيدفع إليهم من مال الزكاة ومن مال الغنائم ومن المال العام، لعل الله يهديهم إلى الإسلام فيتؤلف قلوبهم ويقربون إلى الإسلام بما يدفع إليهم. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث ليس فيه ذكر للزكاة أصلا، وقد أورده المؤلف في كتاب الزكاة. لاحظوا أن هذا يمكن أن يكون سؤالا في الامتحان، لماذا أتي بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في كتاب الزكاة وليس فيه ذكر للزكاة؟ تستعدون الجواب إن شاء الله. أتي بهذا الحديث في كتاب الزكاة لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من المال العام للمؤلفة قلوبهم وهم مصرف من مصارف الزكاة. فالمؤلفة قلوبهم مصرف من المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وهي مال عام للمسلمين. ويدل الحديث على تفسير أهل العلم للمؤلفة قلوبهم، هل هم الذين أسلموا في الظاهر ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، أو هم الذين لم يسلموا ولكنهم يعطون ليسلموا ولم يعطي الأنصار شيئا، وكذلك المهاجرون أيضا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، كأنهم أتى بالتشبيه لأنهم لا يمكن أن يجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قاربوا ذلك، أي حصل في قلوبهم شيء يشبه الجدة، أي أنهم حصل لديهم ما يشبه الغضب حين رأوا المال قسم في أحياء العرب وسادتهم ولم يعطوا منه شيئا. وجد الرجل بمعنى غضب، وتطلق أيضا على الحزن، فيمكن أن يحتمل على المعنيين هنا، يمكن أن يكون معناها حزنوا كأنهم حزنوا على ما فاتهم من أمر الدنيا والغنائم، ويمكن أن تحمل أيضا على غضب لأنهم لم يقسم لهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، أي حين لم يصبهم ما أصاب الناس، فكأنه جعل الغنائم كالمطر، والمطر يصيب الأرض فقد أصاب الناس حين نزل عليهم، فكذلك جعل الغنائم مثله، فقال حين لم يصبهم ما أصاب الناس. وكان مقتضى السياق أن يقال حين لم يصيبوا ما أصاب الناس، الناس أصابوا من الغنائم يأخذوا منها. والعرب يقولون صاب المطر وأصاب، صاب فهو طيب بمعنى نزل على الأرض بشدة، ويقال أصاب المطر الأرض كذلك، فيأتي ثلاثيا ويأتي رباعيا، يأتي صاب بالثلاثي ويأتي أصاب بالرباعي بالهمزة. ومنه قول امرئ القيس أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. أصاب أي هذا المطر قطاتين في مكان، فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. وكذلك يقول لبيد بن ربيعة العامري رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها. هذا في معلقته رضي الله عنه، يقول رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، صابها أي أمطرها بشدة ودق الرواعد جودها فرهامها. فهنا جاء أصاب في قول امرئ القيس وجاء أصاب في قول لبيد، فدل ذلك على استعمالهما معا في لغة العرب. ما أصاب الناس، فخطبهم أي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. وجاء تفسير ذلك أن سعد بن عبادة بن دليم رضي الله عنه هو الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاية الأنصار، فأتاه فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار يجدون في أنفسهم حين قتلت الغنائم في أحياء العرب ولم تعطيهم شيئا. قال فما تقول أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من القوم. وكان هذا من اصطفاء سعد ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكتم عنه شيئا مما يجده في قلبه ولا مما يجده الأنصار. فأمره أن يجمع له الأنصار وأن لا يحضر معهم أحد ليس منهم، فجمعهم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ولم يأتي معه أحد من المهاجرين. فسألهم هل فيهم أحد ليس منهم؟ قالوا ليس معنا إلا فلان وهو ابن أختنا. فقال إن ابن أخت القوم من أنفسهم، في رواية ابن أخت القوم منهم. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال لهم كلاما بليغا هو مثل خطبة الجمعة في تأثيره. والخطبة هي كل كلام مؤثر، سواء كان لموجب كخطبة الجمعة والعيدين ونحوها، أو كان لغير موجب، فكل موعظة تسمى خطبة. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي بعد حمد الله والثناء عليه، فمن المعلوم أن خطبه تبدأ بذلك: يا معشر الأنصار، دعاهم بأشرف أسمائهم وهو الاسم الذي سماهم الله به، فهم الأنصار، أنصار الله ورسوله. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بالهداية بهذا الرسول الكريم، وكانوا ضلالا أي كفارا مشركين، فهداهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. والهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق، والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق هي أن يأخذ الله بناصية العبد للإيمان والتقوى، وهداية الإرشاد هي تقوم الحجة على العبد. فبعثة الرسل هي من هداية الإرشاد لا من هداية التوفيق. ولذلك قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي هداية إرشاد لا هداية توفيق. وهداية التوفيق هي المذكورة في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية توفيق لا هداية إرشاد فقد حصلت. ولذلك نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على هداية التوفيق، وأثبت له القدرة على هداية الإرشاد. فقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية الإرشاد. إنك لتهدي، الهداية المثبتة هي هداية الإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفي عنه القدرة عليها هي هداية التوفيق. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، أي كنتم متفرقين فيما بينكم أهل حرب، وقد كانت الحرب شديدة بين الأنصار بين الأوس والخزرج، وتسمى حرب أبو عاص، وقد قتل فيها عدد كثير من سادتهم. وقد وصف بعض أيامها قيس بن الخطيمي في قصائده، ومنها قصيدته التي أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلعها أتذكر رسما كاضطراد المذاهب، لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منن، تداركنا لولا نجاء الركائب. ويقول في هذه القصيدة: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار عن صدق قوله فصدقوه: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل فيه سادتهم وبقي شبابهم الذين أسلموا وقادوا. فلذلك قال: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وهذا التأليف نعمة من نعمة الله، امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وعالة فأغناكم الله، أي كنتم قبل الهجرة وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عالة أي فقراء، فأغناكم الله أي ببركة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وحضوره بينهم، فأغناهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا الغنى امتن الله به على قريش، فقد قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الله أنه سيبعث فيهم واختاره منهم. وكان قريش يأمنون الحروب والجوع بخلاف غيرهم من قبائل العرب، كما قال الشاعر يخاطب بني أسد بن خزيمة: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إله وليس لكم إله، قريش أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد مخاف. كلما قال شيئا، أي كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، قالوا أي قال الأنصار: الله ورسوله أمن، أي أقروا بالمنة لله ورسوله، فقال الله ورسوله أمن، فهم يقرون بكل ذلك، يقرون أنهم كانوا ضلالا فهداهم الله به، وأنهم كانوا متفرقين فألفهم الله به، وأنهم كانوا عالة فقراء فأغناهم الله به، فلذلك يقرون بالفضل لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ وهذا من تمام التواضع، لأنه كأنما يحاورهم ويغاوضهم، فقد قدم هو حجته وكانت حجة بالغة، لكنه مع ذلك لا يسد الباب أمام الذين يخاطبهم لأنهم يمكن أن يجيبوا. قالوا: الله ورسوله أمن، ولم يستطيعوا جوابا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنهم، فقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلو صدقتم ولو صدقتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك. فهنا أراد أن يجيب عن الأنصار، عندما سكتوا أدبا وحياء أجاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلو صدقتم، لأن هذا حق، ولو صدقتم أيضا يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قالوا، ألم تأتنا طريدا أي مهاجرا، وقد أخرجه الذين كفروا من مكة ثاني اثنين، ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك. فبكى الأنصار حين سمعوا ذلك، وهم يكررون الله ورسوله أمن وأكرم. فحينئذ أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ما كانوا يشهدونه في صدورهم، ثم أراد أن يطمئنهم بعد ذلك، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ وفي رواية: ما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى ديارهم وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ فهي أكبر غنيمة وأرضاها أنهم غنموا أن رجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد الشعراء: ورجوع صحب المصطفى بالمصطفى خير من ألفي نهدة أو جسرة، وكذا رضاه بالانتساب لناصري دين الهدى لولا اختيار الهجرة. فهذه غنيمة كبرى، هي الرجوع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعدلها شيء. وقد زهدهم فيما قسم من المال، لأنه قال بالشاة والبعير، أي بشيء تافه يسير، وشاة وبعير، فهذا لا يساوي شيئا، لكن رجوعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم هذا أكبر غنيمة. قال: لا ترضون أن يرجع الناس أي القبائل الأخرى بالشاة والبعير وترجعون بالنبي، تذهبون بالنبي إلى دياركم، إلى رحالكم إلى دياركم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. بين لهم منزلتهم في الإسلام ومزيتهم فيه، فقال: لولا الهجرة، معناه لولا أن الله اختار أن أكون من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار، لأنهم الدرجة الثانية في الإسلام بعد المهاجرين، لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، أي لو سلك الناس طريقا أيا كانت، سواء كان واديا أو شعبا وهو منحنى الوادي أو طرف من أطرافه، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، معناه أنه معهم. ولذلك قال في رواية أخرى: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم هذا يدل على مساكنته لهم في المدينة وهي دارهم، والممات مماتكم أي أنه سيموت بين أظهرهم ويدفن في دارهم، وهذه مزية كبرى وفضل عظيم للأنصار. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الأنصار وشأنهم فقال: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، معناها هم خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهله الأدنون فهم بمثابة الملابس التي تلبس تحت اللباس، الملابس الداخلية التي تلي الجسم. والناس أي من سواهم من القبائل دثار، وهي الملابس العلوية التي تلبس فوق الملابس الأخرى. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بيّن لهم أنهم سيلقون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثرة، أي سيستأثر عليهم بالمال والسلطان ويقصون ولا يؤخذ برأيهم. وقد حصل ذلك في دولة بني أمية ودولة بني العباس، فقد عانوا الأمرين في زمان بني أمية، وقتل منهم أكثر من 70 رجلا في يوم الحرة، وانتهبت أموالهم وانتهكت ديارهم وحرمتهم، وأولي كثير منهم بعد ذلك، فقد ختم بالنار في رقبة أنس بن مالك رضي الله عنه في أيام الحجاج، وأولي عدد كثير من الأنصار، وقتل النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قتله مروان بن الحكم. فكان ذلك من الأذى الذي يلحقهم والأثرة. وقد قتل سليمان بن صرد رضي الله عنه وهو من خيرة الأنصار، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتله بنو أمية رضي الله عنه وأرضاه. فقد بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيلقون بعده أثرة، أي يستأثر عليهم بالمال والجاه والسلطان، فاصبروا، أمرهم بالصبر حتى تلقوني على الحوض. وهذا وعد بأنهم سيردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وهذا تنويه بمزية الأنصار ومكانتهم، فإن الله اختار لهم الآخرة ولم يعجل لهم ثوابهم في الدنيا. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، فقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، هذه شهادة كبرى لا يعدلها شيء. والأنصار يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. وفي حديث أنس: كانت الدعوة في القتال تبدأ يا للمسلمين، ثم تخلص يا للمهاجرين والأنصار، ثم تخلص يا للأنصار، ثم تخلص يا لبني النجار. فهم أصبر الناس في الجهاد في سبيل الله. ولذلك قتل منهم 70 شهيدا يوم أحد، و70 شهيدا يوم بئر معونة، و70 شهيدا يوم اليمامة، هذه حمراء، 70 شهيدا يوم اليمامة، و70 شهيدا يوم جثر أبي عبيد. كما قال البدوي رحمه الله: أصيبة الأنصار يوم أحد بير معونة اليمامة عددي، جسر أبي عبيد الشهيد 70 70 بلا مزيد. مدد قليلا جاء. إذا نضطر لقطع الحديث مع أننا لم نأخذ شيئا، وقد سبق النساء سبقا بينا، فلعلكم تتحملون إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.